ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. شلل تام في البلاد جراء انقطاع الاتصالات وطرفاء الحرب يتبادلان الاتهامات. مناوي يلتقي سلفكير ولقاء تشاوري بين حزب الأمة القومي وحركة تحرير السودان عبد الواحد حول وقف الحرب. إعلان استئناف الدراسة بمدارس جنوب دارفور الأسبوع المقبل ومقتل لاجئ سوداني في شرق تشاد. ركود في ميناء سواكن بسبب زيادة التعرفة الجمركية وتزايد وتيرة المعارك في العاصمة الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدى الانقطاع الكامل لشبكة الاتصالات والإنترنت إلى شلل تام في أجزاء واسعة من السودان وسط اتهامات متبادلة بين الجيش والدعم السري بشأن تعطيل شبكة الاتصالات. وأعلنت سفارتا السودان في مصر وسلطنة عمان إيقاف خدمة إصدار الجوازات مؤقتا بسبب توقف نظام الاتصالات بالسودان. وأثر انقطاع الشبكة على التواصل بين المواطنين والتحويل عبر تطبيقات التحويلات الفورية. من جهتها حذرت الجبهة الديمقراطية للمحامين الأطراف المتحاربة من التلاعب بحياة المواطنين وتعرب عن مخاوفها لتوقف الحياة كليا بسبب انقطاع الاتصالات. وفي الأثناء عادت خدمة الاتصالات والإنترنت من شبكة زين إلى مدينة الفاشر بعد انقطاع لأيام. انعقد لقاء تشاوري بين وفدين من حزب الأمة القومي وحركة تحرير السودان بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا يوم السبت. وقد اتفق الوفدان على ضرورة إيقاف الحرب التي تمر بها البلاد فورا ومعالجة جذورها والتصدي لإفرازاتها الاجتماعية والإنسانية وفق شراكة وطنية حقيقية بين كل القوى السياسية التي تنادي بإيقاف الحرب. وأكد الطرفان في بيان حصل عليه راديو دبنجا على بناء جبهة وطنية عريضة لا تستثني أحدا عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، بجانب توحيد الرؤى والمواقف حول بناء الجبهة الوطنية العريضة التي تتأسس على شراكة وطنية حقيقية. كشفت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين في دارفور عن وفاة مئات النازحين في دارفور يوميا بسبب سوء التغذية، وطلبت الإدارة بتخصيص مطار دولي للمساعدات الإنسانية في دارفور. من جهتها أعلنت منظمة الهجرة الدولية ومنظمة التضامن الدولي إرسال أكثر من 50 شاحنة محملة بالإغاثة من تشاد إلى غرب دارفور لمساعدة 82 ألف شخص. أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى حوالي 10.7 مليون بما يفوق خمس عدد السكان. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تسجيل نحو 10500 حالة إصابة بالكوليرا، من بينها 292 حالة وفاة في 60 محلية ب 11 ولاية.
كشف ديو موتوغ وزير الاستثمار في حكومة جنوب السودان وعضو فريق الوساطة في الأزمة السودانية أن هناك تعثرا في المبادرات السلمية المطروحة في الساحة، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن منبر جدة لم يتحرك بالرغم من أن له حظوظ كبيرة لإيقاف الحرب، ولكن لأسباب كثيرة لم ينجح المنبر في الوصول إلى هدف إيقاف الحرب حتى الآن. وقال إن مبادرة الإيجاد لها تداعياتها بسبب تجميد الحكومة السودانية لعضويتها في المنظمة، وقال إن سلفا كير يتحرك لإطفاء الحريق بالتنسيق مع زملائه في الإقليم، لأن ما يحدث حاليا في السودان لن يستطيع دولة واحدة إيقافه. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن شايفين في تعثر بالنسبة للمبادرات المطروحة في ساحة الجدة لم تتحرك، وإن كان لها فرصة قوية جدا لإيقاف الحرب، ولكن للأسباب ما لم تستطيع أن إيقاف الحرب حتى الآن. الإيقاف لها تداعياتها.
أعلن حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أرقم الناوي يوم الأحد أنه التقى برئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت، وقال في تدوينه على منصة إكس إن اللقاء يعزز فرص الحل الأفريقي والجوار الإقليمي في إطار حوار وطني لا يستثني أحدا إلا من يستثنيه القانون، ولا يهيمن عليه أحد إلا من يفوضه الشعب. من جهته دعا القيادي بحركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه جميع الأطراف للحفاظ على الدولة السودانية بالحوار بدلا من السلاح، كما نفى في مقابلة مع راديو دبنغا تورط حركتهم في الحرب الدائرة، وأكد بأنهم معنيون بالدفاع عن المواطن وحمايته، وحذر من انهيار الدولة السودانية، واعتبر أن الصراع الدائر الآن يتعلق ببقائها. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ظللنا ولا نزال ندعو إلى حوار حقيقي لإنهاء هذا الحرب، وندعو إلى السلام الحقيقي، السلام الذي يحافظ على كرامة الإنسان السوداني، يخرج الدعم السريع من بيوت المواطنين.
تفاقمت أوضاع المواطنين بشكل متسارع بالعاصمة الخرطوم إثر الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع بعدد من المحاور، ما أسفر أنه إقلاق بعض المحلات التجارية ونقصان في بعض السلع الغذائية الاستهلاكية. وفي السياق ذاته تعاني العاصمة الخرطوم من أزمة في الوقود، مما أثر على حركة النقل داخل وخارج العاصمة، حيث ارتفعت أسعار الوقود بشكل جنوني، خاصة البنزين الذي ارتفع سعره إلى 48 ألف جنيه للجالون، وشهدت تعرفة المواصلات زيادات مهولة، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة أسعار الوقود، حيث شهدت بعض السلع زيادات مضطردة مثل اللحوم والسكر. تصاعدت العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع بوتيرة عنيفة بكل المحاور وأمدرمان والخرطوم البحري، وتصاعدت سهب الدخان في محيط سلاح الإشارة التابع للجيش في مدينة بحري شمال الخرطوم، مع وقوع اشتباكات في الأحياء المجاورة، كما شهدت محلية شرق النيل قصفا مدفعيا من قبل الجيش لمناطق سيطرة الدعم السريع. وفي السياق ذاته واصلت قوات مدفعية الدعم السريع قصفها لمقر القيادة العامة للجيش وأسلحة المدرعات والمهندسين وسلاح الإشارة، وشهد سوق أمدرمان معارك برية عنيفة يوم الأحد. وفي الوقت نفسه اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف مصفات الجيلي يوم السبت. أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف في ولاية جنوب دارفور عمر آدم عمر أن الولاية بدأت ترتيباتها في المدارس يوم الأحد من أجل استئناف العام الدراسي في جميع المراحل يوم الأحد المقبل 11 فبراير، فيما تباينت آراء المعلمين بشأن الخطوة. وقال مدير عام الوزارة لراديو دبنغا أن الوزارة تعمل تحت إشراف الوالي الذي عينه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأوضح أنهم يدرسون دمج المدارس في نيالة بسبب نزوح عدد كبير من الأسر والتلاميذ والمعلمين، وأشار إلى استقرار أوضاع المدارس في المحليات خارج نيالة. وبشأن مرتبات المعلمين أكد أن الوالي المكلف يعمل من بورسودان على توفير مرتبات شهر يونيو بعد صرف مرتبات أبريل ومايو بصورة جزئية. وأضاف لراديو دبنغا:
القرار بفتح المدارس بالنسبة لنا مسألة إيجابية، لأنه نحن يعني عندنا أطفال نريد وشباب نريد حقيقة العام الدراسي يعني حتى الفضل منه مش منه قرابة 6 شهور، باقي حوالي 3 أو 4 شهور. بالنسبة لنا أطفال نريد لو ما فتحنا المدارس أفتكر إنه بكون فقدوا حتى أبجديات التعليم.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالله إسماعيل مدير تعليم المرحلة المتوسطة في محلية الملم في استطلاع أجراه راديو دبنغا صعوبة استمرارية العملية التعليمية في الولاية لأسباب كثيرة، من بينها عدم صرف سوى نصف مرتب شهر واحد منذ اندلاع الحرب. من جانبه وصف الدكتور آدم أحمد أن القرار إيجابي، ولكنه أعرب عن مخاوفه من تعرض المدارس للقصف الجوي، وأضاف في هذا الخصوص:
أول حاجة كونوا مدارس يفتح ده حاجة سمحة، لكن عمليا كده نحن في نيالة إذا كان الأطفال دي جدهم طيارة ولا كده تهم المسؤولية منه، وبالتالي عمليا كده خيطوا ما بقوا، حتى المعلمين ذا يعني من 8 شهور أخذوا شهرين، هل أنت تقدر تضبط معلم إلا كم تطوه كده واحد إشكالات معينة، لكن من ناحية عملية كده ما بقى.
كشفت قيادة الإدارة الأهلية ونقابة عمال الشحن والتفريق بمدينة السواكن في ولاية البحر الأحمر أن تضرر ميناء سواكن جراء زيادة التعرفة الجمركية التي أقرتها الحكومة مؤخرا، حيث أفرزت الزيادة ركودا كبيرا في عمل الميناء وإحجام الموردين عن العمل بسبب القرار. وقال قيادات الإدارة الأهلية بسواكن ورئيس نقابة عمال الشحن والتفريق خلال لقائهم مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة يوم السبت أن ميناء سواكن يعد المورد الاقتصادي الوحيد للسكان المنطقة، وطالبوا بخيارين، أولهم تخفيض التعرفة الجمركية للسلع الاستهلاكية، والثاني هو فرض ضريبة تفصيلية. تجددت الهجمات العنيفة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان فجر اليوم الأحد، أدت إلى مقتل مدنيين وحرق المنازل خاصة في سوق أبي ثوك. وكشف تجار من شرق دارفور لراديو دابانغا أن تأثر إقليمي كردفان ودارفور إثر تجدد المعارك والقتال في مدينة أبيي التي تعد أهم المعابر والمناطق الاستراتيجية بين السودان ودولة جنوب السودان. وقال تاجر من ولاية شرق دارفور إن طريق أبيي جرى إقلاقه بسبب المعارك، ويربط طريق النعام وهي منطقة تجارية تعتمد عليها ولايات كردفان ودارفور لتبادل السلع والبضائع نظرا لصعوبة الطريق من دارفور وكردفان إلى ولاية الجزيرة، وتوقع أن تؤدي الهجمات إلى ندرة في السلع الأساسية وارتفاع في الأسعار. أعلنت السلطات الأثيوبية إعفاء سودانيين غير المقيمين من رسوم وغرامات الإقامة ابتداء من يوم الجمعة الماضي، كما أعلنت منحهم إقامة مجانية لمدة 3 أشهر من أجل تسوية أوضاعهم ومنحهم تعشيرة خروج خلال 10 أيام بعد انتهاء الفترة مقابل $100. وصف خالد كرم رئيس الجالية السودانية في أثيوبيا في حديث لراديو دابانغا القرار بالإيجابي، مبينا أنه يوفر فرصة للسودانيين لتوفيق أوضاعهم خلال الأشهر 3 القادمة، وعرف عن أمله في مزيد من القرارات الإيجابية التي تصب في مصلحة السودانيين في أثيوبيا في حال عدم توقف الحرب خلال الأشهر القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
القرار الإيجابي هو تفاصيله إنه الحكومة الأثيوبية وصل في إدارة الميجريشن يعني عملوا إعفاء للمتأخرات الخاصة للسودانيين المخالفين لقانون الهجرة الذين لم يجددوا التأشيرات بتاعت الفيز الكاد ممنوع عليهم.
من جانبهم تساءل السودانيون فروا إلى أثيوبيا بسبب الحرب عن مصيرهم بعد مضي 3 أشهر المحددة. وقال أحد السودانيين في أثيوبيا لراديو دابانغا إن الحرب والانتهاكات ما زالت مستمرة في مناطقهم، وإنهم لن يستطيعوا العودة إلا بعد وقف الحرب، وأشار إلى معاناتهم من عدم السماح لهم بالعمل واعتمادهم الكامل على مساعدات ذويهم المقيمين خارج السودان، داعيا السلطات الأثيوبية لتفهم معاناتهم، كما دعا السفارة السودانية للوقوف مع السودانيين ومعالجة أوضاعهم. وأضاف في هذا الخصوص:
والله طبعا حاجة سيئة جدا، يعني لأنه في ناس هسي قاعد تكمل في إجراءات سفر من هنا، يعني هسي معظم الناس الماشيين الخليج الماشيين وين وكذا ده بالنسبة لهم حيكون صعب جدا يعني، والسودان غاطي إذا رجع يعني هسي ما عمل حاجة. أنا أفتكر زاد كلام السفارة السودانية، السفارة السودانية ذاته ما قاعد تلعب دور واضح يعني القرار ده في كل.
كشفت لجان مقاومة أبو جوتا بولاية الجزيرة أن مقتل الأسرة نتيجة للقصف الجوي، وقالت في بيان يوم الأحد إن قوات الدعم السريع تواصل اعتقال عدد من المواطنين. من جانبها اتهمت لجان مقاومة امتداد شنبات الأراضي قوات الدعم السريع بقتل الشاب عمار مصطفى قرشي أمس السبت بحجة أنه يتبع لاستخبارات الجيش. وفي شرق تشاد قتل اللاجئ السوداني أمير موسى محمد حارون 45 عاما مساء يوم الجمعة في معسكر جوز، وجرى التمثيل بجثته. أعلنت لجان مقاومة مدني أن الوضع في ولاية الجزيرة ينبئ بكارثة إنسانية، مشيرة إلى انعدام كامل لوسائل الحياة من الأدوية والخدمات الطبية وعدم توفر الغذاء. وأشارت في بيان إلى نزوح نحو 509 ألف مواطن من ولاية الجزيرة مع فقدان مقومات الحياة الأساسية ووجود معتقلين من المدنيين في معتقلات الدعم السريع وآخرين في معتقلات استخبارات الجيش في مناطق سيطرة الجيش، مع استمرار قصف الجيش لمدن وقرى الجزيرة مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دابانغا، راديو دابانغا، راديو دابانغا، راديو دابانغا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب. وأكيد الحرب التي تشهدها البلاد أجبرت آلاف الشباب إلى مغادرة البلاد بحثا عن الأمان والمستقبل، فطفق بعضهم يبذل جهدا في ضروب الحياة المختلفة لخلق واقع يستطيع من خلاله أن يواصل عطائه في هذه الحياة. من بين هؤلاء الشباب ابن مدينة زالنجي محمد برا. محمد برا شاب تخرج من كلية الهندسة جامعة نيالة وانخرط في العمل الطوعي لخدمة الإنسانية، ولكن بعد اندلاع حرب 15 أبريل أجبر على مغادرة البلاد إلى كمبالا، وهنا في كمبالا ظل مواصلا عمله الطوعي في منظمات المجتمع المدني لخدمة الإنسان السوداني في وسط دارفور. أخيرا تم انتخابه سكرتيرا عاما لنادي بياس للسلام بدولة رواندا. مستمعين الأفاضل، في هذه الحلقة نستضيف محمد برا لنقف معه على تجربته إلى أن وصل سكرتيرا عاما لنادي بياس للسلام بدولة رواندا. وأكيد لما تذكر رواندا الحديث سيجر مباشرة إلى تحقيق سلام بعد معاناة كبيرة. بداية محمد برا، مرحب بك في برنامج قضايا الشباب عبر راديو دبنجا. عرف المستمعين عن محمد برا.
مرحب بك أستاذ باديبو، أنا سعيد جدا أني أكون في ضيافتكم، وبرضو أبرك بأنهي كل المستمعين داخل السودان وخارج السودان، ونتمنى أنه الحرب تجيف والناس تقدر ترجع لبيوتها آجلا.
محمد برا، كده حدثنا عن الظروف التي أجبرتك إلى مغادرة السودان. أكيد مثلك مثل بقية السودانيين الحرب هي السبب الأساسي، لكن حدثنا عن ظروف خروجك إلى دولة أوغندا.
الرحلة هو بدأت من وسط دارفور زالي، وكأي سوداني يعني لجأ من ولايات الحرب ما بعد اللي هو 15 أبريل. كنا موجودين في زالي، وكنت قاعد لغاية الشهر الثاني من الحرب اللي هو لغاية يوم 17/5. بعد ذاك اللي هو اتحركت وبدأت الرحلة بتاعي من اللي هو من زالينجي أنا ومعي أصحابي. وصلنا يوغندا اللي هو في بداية شهر 6 يوم 1/6 وصلنا يوغندا، وزينا وزي برضو كل اللاجئين السودانيين الموجودين في مختلف البقاع، يعني بيبحثوا عن الأمان وكذلك بيبحثوا عن السبل لتحقيق أحلامهم، وبرضو في إنه يساعدوا السودانيين المتضررين من الحرب الموجودين يعني لسا ما قدروا يطلعوا السودان. طيب بعد ما وصلنا لأوغندا برضو لأنه مهمومين بالعشام السوداني، وبرضو الأوضاع الإنسانية المأساوية اللي بيشها السودانيين وبالأخص في دارفور، لأنه برضو الأوضاع هناك أكثر سوءا، وبرضو ما في أي ممرات إنسانية في المساعدات الإنسانية تدخل في دارفور. فبدأنا في أنه نشتغل على تنسيق الجهود فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية مع المنظمات والحياة الأممية، وده برضو من واقع اللي هو التجارب الطوية اللي اشتغلناه في السنين الماضية. قدرنا إنه نسهل التدخلات ونساعد المتضررين في مناطق مختلفة في دارفور، وبالأخص في وسط دارفور في زالي.
نعم برا، يعني الشيء الملاحظ بعد وصولك إلى يوغندا لم تتوقف عن عملك في المجتمع المدني والعمل التطوعي لخدمة إنسان ولاية وسط دارفور. كده حدثنا عن تجربتك في هذا العمل، وكيف تقيم أدائك وأنت هنا في كامبالا مقارنة بوجودك هناك في وسط دارفور على الأرض مع الشرائح التي تتطوع لمساعدتها؟
الظروف في يوغندا هي يمكن يكون مختلفة شوية من الظروف في السودان كل تأكيد، يعني لأنه الوضع في سهولة بتاعت إنك تقدر تصل للمؤسسات بشكل أو بآخر، وكذلك برضو في سهولة بتاعت إنك تتعلم وتطور من المهارات اللي هو بتساعد في إنك تقدر تساعد به اللي هو المجتمع بشكل عام. فاللي هو التنسيق بتاعت الجهود بتاعنا هو يعني بالفعل أدفع فقدرنا نعمل حاجات كثيرة هي كان أصلا ما هنقدر نعملها في السودان في ظل الظروف الاستثنائية وفي واقع الحرب وغيره. فبالتالي يعني أنا بالنسبة لي واحدة من النجاحات الكبيرة جدا إنه الشباب قدروا هم يطلعوا وبذات في ذات الوقت هم شغالين على قضايا مجتمعاتهم في إنه هم يعني يوصلوا سواء كان الناس شغالين في تنسيق الجهود الإنسانية إنه يوصلوا المساعدات الإنسانية والناس الشغالين برضو في جهود إيقاف الحرب وكذلك برضو الناس الفاعلين في المجتمع المدني بشكل عام. بالنسبة لي هذه جهود جبارة جدا وهي تجربة مختلفة تماما لأنه يعني أنت لما تجي وتشوف السياق بتاع يوغندا وشرق أفريقيا بشكل عام بقول تأكيد اللي هو النظرة والتفكير بشكل عام هو هيتغير وبالتالي برضو يعني زي ما قاعدين نقول إنه يعني لما نرجع السودان ما هنرجع كسودانيين قبل ما نطلع من السودان. بالتأكيد هنرجع ونحن يعني إننا اللي هو الأفكار الجديدة فيما يتعلق برضو بالتعايش السلمي والسلام وغيره من الحياة. والمجتمع اليوغندي هو خير نموذج يعني نموذج في التعايش السلمي فيما يتعلق في جوانب مختلفة جدا في الحياة يعني. فأنا بالنسبة لي ده من الحاجات الكويسة جدا وقدرت تفتح آفاق بالنسبة للسودانيين وتفتح برضو أبواب تانية وإن الناس تقرأ برضو اللي هو الأسياق بطريقة مختلفة جدا من اللي هم كانوا قاعدين بيشوفوه.
بره في السياق الشخصي يعني بعد ما وصلت إلى كمبالا نلاحظ أنك انخرطت كذلك في أنشطة لتطوير الذات ورفع القدرات، يعني حدثنا عن الجوانب دي وكيف اشتغلت على نفسك في مختلف المجالات.
جانب التطوير الشخصي هي واحدة من الحاجات المهمة جدا في أنه لكل شاب سوداني أو لكل زول يعني الطموح مفروض أنه هو بشكل مستمر مفروض يحسن من المهارات والقدرات التطويرية بتاعه لأنه برضو المعرفة هي ما وقف. فكل مرة في تطوير في مجالات اللي هو سواء كان المجالات اللي انت بتشتغل فيه او هي مجالات تانية انت ما كنت شغال فيه قبل اليوم. فبالتالي يعني لازم تسعى في انك انت يعني تتحصل على المهارات الجديدة اللي بخليك انك انت تقدر من خلاله بتقدم اللي هو مساعدات بالنسبة للمجتمعات. اللي هو برضو الشغف والوضع المأساوي في السودان وبرضو احيانا يعني بيديك دافع كبير شديد في انك انت تتحرك يعني بشكل مستمر في انه لازم تأهل نفسك وتزيد المهارات والقدرات اللي ممكن بعد ذاك تقدر تساعد به ناس. انا على السعيد الشخصي هو بعد ما وصلنا هو بدأنا في الجوانب التطويرية ومن ضمنها اللي هو تحسين اللغة الانجليزية. ده يمكن يكون واحدة من الحاجات اللي ركزنا فيه وركزت فيه انا بشكل شخصي انه لازم يتحسن. بعديه وبعد ذاك في جوانب تانية عندها علاقة برضو بجوانب توعية وعندها علاقة برضو بالمجال اللي أنا شغال فيه وخصوصا لأنه أنا قريب شديد لمجالات السلام وغيره ومجالات التنمية وقضايا الشباب.
برا يعني انتقلت إلى رواندا كده حدثنا عن المناسبة شنو خلتك تمشي رواندا بداية؟
بالنسبة لرحلتي لرواندا هي يعني الرحلة بدأت من يوغندا عبر دعوة مقدمة من معهد السلام الرواندي. معهد السلام الرواندي قدمت لي دعوة لحضور اللي هو برنامج اسمه اللي هو زمالة السلام بقول له اللي هو PBI. وزمالة السلام هي من ضمن الزمالات العريقة جدا في شرق افريقيا واللي هو بعد ذلك بيدوم شباب من دول افريقية مختلفة وشباب فاعلين برضو في مجال بناء السلام في مجال تنمية المجتمع وغيره. بعد ما الدعوة وصلتني وسافرت لرواندا لأول مرة إنه أنا أسافر رواندا وقدرت أتلاقى مع شباب من كذا دول إفريقية اللي هو شباب من كينيا من يوغندا من كونغو الديمقراطية من تنزانيا ومن بوروندي ومن الصومال ومن رواندا ومن جنوب السودان وأنا من السودان. البرنامج هو مصمم على دراسة التجربة الرواندية في بناء السلام وتحقيق التنمية وبعض الإبادة الجماعية. وخلال البرنامج يعني بتهلك المساحة في انك انت بتزور اللي هو المتاحف بتاعت الإبادة الجماعية وكذلك المقابر الجماعية وكذلك برضو بديك مساحة بتاعت انك تدرس تجربة رواندا فيما يتعلق برضو بتحقيق العدالة وفيما يتعلق برضو ببناء السلام وتحقيق التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة. والمعروف انه رواندا هي واحدة من الدول اللي يعني مرت بتجربة برضو هي قريبة للظروف اللي هو اللي حسها حاليا نحن بنمر بها في السودان يعني. فبالتالي هي أقرب لأنه التجارب تنعكس يعني في السودان بكل تأكيد يعني، لأنه في المرحلة الحالية نحن بنبحث عن كل الطرق بأننا يعني نخفف معاناة الشعب السوداني وبرضه بنحقق في تطلعات الشعب السوداني في السلام وفي التنمية.
ربما يتساءل الشباب يعني لماذا من بين ممكن يكون آلاف الشباب السودانيين هنا في كامبالا لماذا تم وجهت الدعوة لمحمد برا دون غيره من بقية الشباب؟ هل هو مسألة بتاعة ضرب من ضروب الحظوظ أم المسألة متعلقة بالجهد الذي أنت ظللت تبذل في مجال بناء السلام؟
بالنسبة للطريقة الاختيارية بالنسبة للبرنامج هي كانت يعني مختلفة، وهي ما عندها علاقة بالحظوظ، لأنه البرنامج في تزميمه وفي المانديت بتاعه بشكل أساسي هو بيتمد على أنه يتم اختيار الشباب الفاعلين في المجتمعات بتاعهم، واللي هم برضو أنهم سجل تطوي وبرضو أنهم سجل بتاعة أعمال سابقة في المجتمعات بتاعهم فيما يتعلق ببناء السلام والتعايش السلمي في المجتمعات. فبالتالي المجهودات اللي بيتم بذلها من الشباب واحدة من الحاجات اللي بيأهلك في أنك أنت يعني ممكن تجتاز المنافسة الكبيرة، يعني في منافسة كبيرة جديدة بيتره بعد ذلك بعد المنافسة بيتم فرز اللي هو الدعوات، ومن ضمنه بعد ذلك بيتم اختيار الزول اللي هو الزول الفايل بشكل أساسي وعنده سجل بتاعة أعمال تطوعية زي ما أنا ذكرتها، وبرضو يعني عنده اللي هو يعني رؤية في أنه في تحقيق السلام وبرضو في قضايا تنمية المجتمع بشكل عام. فبرضو يعني هو الفرصة ده للشباب في السودان بشكل عام، ولسه يعني هو معهد السلام الرواندي يعني سنويا بيكون عنده فرص، الفرص ده بيتم إعلانها، وبعد ذلك برضو يعني بعد ذلك بيتم تقديم الدعوات بالنسبة برضو لشباب فاعلين آخرين برضو إنه هم يعني يكتشفوا تجربة رواندا فيما يتعلق ببناء السلام وبناء النسيج الاجتماعي في رواندا.
يمكن تحدثنا أحمد برا يعني بعد أول دعوة لك لرواندا المشاركة اللي تمت كده حدثنا عنها والفاعلية اللي تمت فيها شنو بالضبط اللي وجهت إليك بموجبها هذه الدعوة؟
الدعوة هي كانت مخصصة اللي هو لبرنامج اسمها PBI اللي هو زمالة السلام، والزمالة هو مستهدف اللي هو الشباب الفاعلين في بناء السلام وتنمية المجتمع في إفريقيا. وفي الزمالة ده كنا اللي هو من 9 دولة، كنا شباب من 9 دولة إفريقية. الحاجة الفريدة في الزمالة إنه يعني اللي هو التبادل الثقافي وتبادل الخبرات اللي هو التطوعية، وكذلك برضو الخلفيات المختلفة الجايين بيه اللي هو الشباب ديل من الدول بتاعهم المختلفة، فهم شباب يعني فاعلين وليهم أدوارهم المختلفة في المجتمعات بتاعهم سواء كان القائدية أو المجتمعات الأخرى، فهم شغالين بشكل مستمر في إنه هم يرسقوا اللي هو النسيج الاجتماعي، وكذلك إنه يبنوا السلام، وكذلك برضو إنه منهم إسهاماتهم في التنمية وغيره. طيب من خلال البرنامج قدرنا ندرس تجربة رواندا فيما يتعلق ببناء السلام اللي هو من الإبادة الجماعية لبناء السلام وللنهضة والتنمية، والمعرفة إنه هسه حاليا رواندا هي من الدول الإفريقية اللي بتقدر تطلق عليه إنه fast growing economic أو اللي هو حاليا ماشي في تنامي اقتصادي جميل جدا، وده برضو بفضل الجهود اللي هو البذل الرواندين. يعني التجربة الرواندية هي تجربة برضو يعني كانت قاسية جدا على الرواندين، وكونوا إنهم يطلعوا من المرحلة بتاعت الإبادة الجماعية لمرحلة بناء السلام وكذلك بعد ذلك لمرحلة التنمية هي بالتأكيد في جهود كبيرة جدا تم بذلها، والجهود ده على رأسهم اللي هو الشباب هم بيبذلوا الجهود ده في إنه يحققوا السلام ويحققوا التنمية. بالنسبة لي يعني التجربة كانت كويسة شديد، وكذلك برضو الحاجة الفريدة في التجربة إنه متاهب الإبادة الجماعية، وبرضو لأنه الرواندين هم بطبيعة الحال إنه مقولة مشهورة قاعدين يقولوا never again رواندا، يعني إنه هم هيرجوا زمان، فبالتالي يعني عندهم أيام تذكارية بيعملوا بالعكسرة. كذلك برضو المطاهف بتاعت الإبادة الجماعية في أي منطقة وفي أي اللي هو في أي مقاطعة من مقاطعات رواندا بتلقى إنه في متحف بتاع الإبادة الجماعية، ده كله إنه يذكروا الشعب الرواندي إنه والله التجربة كانت خاسية جدا وسيئة، فبالتالي مفروض ما نرجع للتجارب السيئة ومفروض نمشي وننحت في الاتجاه بتاع التنمية والسلام وخير.
بعد وصولك وانضمامك لهذه الزمالة، تم انتخابك سكرتيرا عاما للنادي بياس للسلام اللي تابع لهذا المعهد، كده حدثنا عن هذه التجربة وكيف تم انتخابك وكيف الظروف التي تمت فيها هذه الانتخابات.
بالنسبة للزمالة هي مدتها أسبوعين، من خلاله بينعكس فيه التجربة الرواندية والناس بتدرس التجربة الرواندية، وكذلك برضو بيكتشفوا كل التجارب الأخرى التي ساهمت في إنه رواندا تنحت من مرحلة الإبادة الجماعية لمرحلة اللي هو بناء السلام والتنمية. أما فيما يتعلق بالرحلة الثانية واللي هو هسه حاليا أنا موجود في رواندا، بدأت اللي هو بعد ما رجعت من الزمالة، وكنت بفكر بشكل جدي في إنه تجربة رواندا هي تجربة مفروض يعني يتم دراستها بشكل بتعني، وكذلك برضو مفروض إنه يتم عكس التجربة ده للمجتمع السوداني في إنه يتحقق أعماله في السلام وفي التنمية وغيره. بعد ذلك حصلت على منها لدراسة اللي هو السلام والتنمية الدولية بمعهد العلوم الإنسانية بياس. لما وصلت للمرة الثانية رواندا واللي هو في جامعة بياس، والجامعة يعني هي جامعة قليلة من الطلاب الدوليين، فيه طلاب من تسع دول أفريقية، وكذلك فيها برامج بتاعت التبادل الأكاديمي من ألمانيا ومن اليابان، في طلاب من ألمانيا وفي طلاب من اليابان وفي طلاب من تسع دول أفريقية. فالجامعة هي عبارة يعني ساحة بتاع التبادل الثقافي، وكذلك بتاع تبادل تجارب واللي هو وخبرات يعني سابقة من خلال اللي هو التداخل الثقافي والتداخل. من الحاجات الكويسة جديد والحصلت لي في الجامعة إنه جامعة رحبت بي، يعني عملت يعني ترهيب لطلاب يعني دوليين جينا، وكان الترهيب حار جدا برضو، كان لأنه أول سوداني إنه يدرس في معهد اللي هو بياس بالنسبة للعلوم الإنسانية. في السودانيين كتار قاعدين يدرسوا في رواندا هنا، لكن في جامعات تانية، لكن بالنسبة لي كأول طالب إنه يدرس في المعهد ده، فكان الاستقبال حار جدا. تجربتي بالنسبة في الجامعة هي يعني تجربة أنا بالنسبة لي فريدة جدا، لأنه قدرت يعني أدرس تجارب مختلفة. الطلاب الدوليين جايين من تسع دول أفريقية، في طلاب جايين من اللي هو من دي آر سي، من كونغو الديمقراطية، والكونغو الديمقراطية هي برضو يعني اللي هو السياق اللي هو السياق الصراع في كونغو الديمقراطية هي أشبه بالسياق الصراع في السودان، لأنه برضو يعني في ظروف يعني متقاربة ما بين الكونغو الديمقراطية وما بين السودان. فبالتالي لما أنت يعني تكتشف تجارب مختلفة والطرق في إن هم قاعدين يعني بيعالجوا اللي هو أو الطرق بتاعت إن هم يعني بيفدوا النزاعات كيف، بيعالجوا المشاكل البسيطة كيف، بيعالجوا المشكلة بتاعت النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي ما بين المجتمعات بتاعهم بهالطريقة، ده حاجة كده فريدة جدا، وبالتأكيد يعني بتفي مهارات إدارية. بالنسبة لنادي السلام اللي هو الرواندي بياس، هو نادي تأسست في 2013 من طلاب المعهد ذاتك، وبعد ذلك بتمويل من البيس اليابانية في رواندا، وكذلك برضو التعاون الألماني في رواندا الجائزة. حاليا النادي هي أصبحت منظمة إقليمية بقيادة شبابية، بيشتغل أنشطة في ثلاثة دول اللي هو في بروندي، في كونغو، في رواندا وفي يوغندا. اللي هو المانديت الأساسي بالنسبة للنادي هي بتشتغل مع المجتمعات القائدية في بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي في الأماكن المختلفة يعني داخل رواندا، وزي ما أنا ذكرت برضو في الدول المجاورة بالنسبة لرواندا اللي هو في بروندي وفي كونغو وفي اللي هو في يوغندا. وبرضو بتشجع الشباب حول السلام وفض النزاعات. برضو النادي نفذت مشاريع عديدة يعني خلال الفترة الطويلة للنادي، وكذلك برضو هسه حاليا في تخطيط بالنسبة للمشاريع جديدة مفروض تنفذ برضو في رواندا، وبتنفذ برضو في المناطق الأخرى اللي هو نادي عندها نشاطات. ترتيبه بالنسبة للنادي، لما وصلت الجامعة انبهرت بالنشاطات والفعاليات اللي بيقوم بها اللي هو نادي السلام فيما يتعلق باللي هو الأنشطة اللي بيقوم بها مع المجتمعات القائدية في التعايش السلمي. بعد ذلك لقيت دعم كبير شديد من أساتذة وأعضاء سابقين للنادي، بأنهم يعني طالبين إنه أنا المفروض أترشح لقيادة النادي في الدورة الحالية. وبعد ذلك لأنه في منافسة كبيرة شديد فيما يتعلق بقيادة النادي، لأنه بعد ذلك تبدأ تعمل يعني حملة دعائية فيما يتعلق بأنك أنت تحدث الناس الثانيين وتوريهم بالخطط الاستراتيجية اللي انت محتاج تقوم بيها لما تجي في قيادة النادي دير تعمل شنو يعني. وكذلك برضو المنهجية المفروض تستضم في انك انت تنفذ المشاريع المختلفة وتضمن برضو نجاح واستدامة المشاريع ده. وكذلك برضو القيمة المفروض انك تضيفها بالنسبة للنادي برضو كزول قائد بالنسبة للنادي شنو. المفروض انك انت يعني يكون انك اجابات واضحة ومقنعة بالنسبة للجمهور وكذلك بالنسبة لأداء النادي وكذلك بالنسبة للجمهورية العمومية بالنسبة للنادي. بعد ذلك نزلنا انتخابات، والانتخابات زي ما ذكرت انه كان فيه منافسة عالية شديد، ولكن بعد ذلك بيتمد على الحملة الانتخابية اللي بتعمل وبرضو في انك انت محتاج دير تعمل شنو، لانه برضو الناس يعني بتؤمن بالافكار بتاعك في انك انت فعليا عندك رؤية وعندك استراتيجية وعندك اهداف واضحة محتاج دير تحقيقها، وبرضو لمسات إضافية جديدة قدرت أفوز بأعلى صوت في الانتخابات. وده كان موضوع فخر بالنسبة لي يعني كزول سوداني يعني جاي من ظروف بتاعت حريب، وبرضو يعني أول لي مرة إنه يحصل لي اندماج مع المجتمع الرواندي، وبرضو قدرت إنه يعني ترشح وقدرت أفوز، وده حاجة كويسة جديدة بالنسبة لي لأنه برضو أداني دافع كبير شديد في إنه التجربة بإمكانها إنه تنعكس في السودان، وكذلك برضو إنه تجربة النادي ده هي ممكن تجربة يستفيد منه الشعب السوداني ما فقط الشعب الرواندي والدول الثانية.
كده على الأقل أدينا ملامح لبرنامجك الانتخابي الذي أقنعت بموجبه الجمعية العمومية واللجنة التحكيم في إنه يتم اختيارك رسميا في قيادة النادي. كده حدثنا عن ملامح هذا البرنامج الانتخابي.
طيب بالنسبة للملامح البرنامج الانتخابي اللي هو أنا مستند على حاجتين اللي هو الانكلوسيفيتي الشمولية وكذلك اللي هو السستينابيليتي. أنا كنت يعني بشدد على الحاجتين دي اللي هو على الاستدامة وبشدد على الشمولية. من خلال تجربتي مع النادي في الفترة البسيطة قدرت أعرف إنه النادي كانت له نشاطات يعني ومشاريع كبيرة جدا اللي هو فيما يتعلق بال في رواندا وكذلك برضو في الدول المجاورة. النشاطات هي بدأت تتقلل اللي برضو لظروف عندها علاقة برضو باللي هو بتسميم النشاطات ده وتسميم المشاريع ده، فبالتالي التركيز كان كله بيدور حول رواندا. والفكرة الأساسية في إنه لازم يكون في inclusivity اللي هو برضو في الدول الثانية اللي هو بوروندي واحدة من الدول اللي هي حاليا برضو عندها صراعات كثيفة داخليا، كونغو معروفة برضو تاريخيا عندها صراع وما زال للآن قائمة وغيره. فبالتالي تنفيذ المشاريع في المناطق دي هي بتساهم وبتفي قيمة أكبر في للمجتمعات المحلية اللي هي عايشة في الهتاد وبالأخص المجاورة بالنسبة للحدود الرواندية، إنها هي يعني تزيد من النسيج الاجتماعي بتاعه وكذلك برضو في إنه تساهم في عمليات بناء السلام. بالنسبة للخطة بتاعي الاستراتيجية أو الحالية إنه هنزيد من اللي هو المشاريع فيما يتعلق بالمناطق التمزق، ولا الأب التركيز كان بيتم برضو في المقاطعة اللي هو الجنوبية. المرات الجاية هنطلع برضو هنمشي المقاطعة الغربية، هنمشي مقاطعات تانية ومدن تانية في رواندا في إننا ننفذ المشاريع. البرنامج الأخير برضو كان له علاقة بالمعنيين اللي بيدعموا النادي ذاتك، اللي هو في كل مرة في مسترجع بالنسبة للدعم بيرجع بالنسبة للمعني لأنه ما بيتم استقلاله في تنفيذ المشاريع. وده واحد كان من المشكلات لأنه يعني كل مرة في دعم أساسي اللي هو في فانس بنزل بالنسبة للنادي من قبل اللي هو البيس اليابانية وكذلك برضو من الشركاء التانين اللي هو التعاون الألماني الجائزة، وما بيتم استقلال منها ده في إنه يتم تنفيذ أنشطة وتم تكثيف اللي هو المشاريع، فبرجع كمسترجع. وده واحد من المشكلات برضو في إنه في المرة الحالية هيتم برضو زيادة اللي هو المشاريع وزيادة النشاطات المفروض يتم تنفيذها بالمنح، وكذلك برضو في إنه نوصي اللي هو النشاطات بتاعت النادي لأنها هي شغالة برضو في الهتات التم ذكرها ده لأنها تصل برضو في مناطق تانية. يعني في خطتنا برضو شايفين إنه نسل دول تانية في شرق إفريقيا، نسل كينيا، نسل تنزانيا، نسل يوغندا، وكذلك برضو إنه نخلق علاقات يعني ما بين السودان وما بين اللي هو ما بين رواندا وكذلك الدول الثانية فيما يتعلق باللي هو قضايا السلام والتنمية وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات.
نعم، بر السؤال المحوري هنا، كيف احنا من تجربة رواندا العريقة في هذا المجال، احنا كيف نقدر نستفيد من هذا من وجودك حتى في هذا النادي؟ لان احنا كثير ما نتكلم عن انه نحاول ننقل التجربة الرواندية للسودان في السنوات السابقة، الى ان زي ما بقولوا وقع الفاس في الراس، والان وصلنا مرحلة صعبة جدا من ال...
شكرا على السؤال. من خلال النادي ممكن نقدر ننقل اللي هو التجربة بتاعت تجربة رواندا للسودان، وده فرصة كويسة شديد لأنه أنا بصفتي كأول سوداني برضو يكون في قيادة النادي. أنا بالنسبة لي ده واحد من اللي هو التجارب والخبرات العظيمة اللي هو عداك عبري أنا ممكن يعني يتنقل التجربة ده، وكذلك برضو يتم تعميم التجربة ده بالنسبة لكل السودان فيما يتعلق بنشاطات ومشاريع النادي ذاتك. واحدة من الحاجات اللي أنا كنت أفكر فيه إنه الفكرة بتاعت نادي ذاتك ممكن تتنقل للسودان، ومنديت مختلف ممكن يشتغل على المجتمعات المحلية، وكذلك يشتغل في أنشطة مماثلة للأنشطة الهسية حاليا قاعدين نقوله في رواندا وفي المناطق الثانية برضه هتشتغل في السودان، وبشكل يعني اللي هو بعد ذلك ممكن قيمة إنه يعني يغير مفهوم الشعب السوداني فيما يتعلق ببناء السلام والتعايش السلمي. برضه لأنه التجربة بتاعت رواندا هي تجربة سرية جدا، وهي يعني قليلة لتجارب كثيرة يعني محلية تم دمجها في تجربة كبيرة اللي هو برضو إنه اللي هو التجربة نظام العدالة المحلية اللي هو بيقول له قشاشة، وشيء نموذج يعني محلي قدر يحقق نجاحات كبيرة جدا في برضو في إنه يحقق اللي هو العدالة بالنسبة للمجتمع الرواندي، وده برضو واحدة من التجارب المفروض إنه يتنقل عن طريق النادي، عن طريق إنه هو النادي هيكون في علاقات وثيقة ما بين النادي وما بين الشباب التوئين في السودان، في انه هم يعني بيتطوروا في انه يشتغلوا على قضايا بناء السلام والتعايش السلمي، وبكل تاكيد يعني هيكون في مسانده وفي دعم من قبل نادي السلام، وكذلك من قبل الاعضاء السابقين بالنسبه للنادي هيقدموا دعومات، هيقدموا برضو مواد تساهم برضو في انه ينقل التجربه من خلال الاطلاع ومن خلال القرايه. طيب برضو في نموذج تاني، هي برضو نموذج محلي في رواندا بيقول له موغاندا دي. الموغاندا دي هو نموذج محلي ساهمت في انه يعزز التعايش السلمي بشكل كبير في رواندا، اللي هو بعد ذاك هو الفكره الاساسيه بيتم على انه الرونديين كلهم بيطلوا في يوم واحد بيقول له موغاندا دي. في موغاندا دي بيطلوا كلهم في الشوارع في انهم هم ينظفوا. الغرض الاساسي هو النظافة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يعني تعايش سلمي. يعني انت زول عندك اسبوعين ما لاقيته، عندك 3 اسبوع ما لاقيته، بتلاقيه في البوغاندا دي ده. فبتلقى انه اللي هو في نموذج وفي لوحة كده جميلة شديد بيرسموا الرواندين في البوغاندا دي بغض النظر عن انت منو يعني. فحاجة كده يعني جميلة شديد، وفي نفس الوقت يعني لو اللي هو له أثر كبير شديد برضو، لأنه هسه حاليا يعني من خلال النموذج ده التاج السلمي ومن خلال اللي هو النشاطات الصغيرة زي موغاندا دي، رواندا مصنفة من أكثر الدول اللي هي نظيفة وفي نفس الوقت النسيج بتاعه مربوط وشعبه متسالم ومهيب بالنسبة للسلام والتعايش السلمي، وكذلك برضو أزالت كل أنواع التشوهات فيما يتعلق بالتمييز الأنثري وغيره من النماذج الأسية فيما يتعلق به اللي هو المجتمع وغيره.
محمد برا، نحن في خواتيم هذه الحلقة، شنو الرسالة الممكن توصلها للشباب السوداني الآن هم لاجئين ومشردين خرجوا مجبرين إلى بلاد أخرى، ما النصيحة الذي تقدمها لهؤلاء الشباب وهم في دول المهجر؟
الجانب الأهم والمهم في أنه لازم نطور من اللي هو المهارات، ولازم نطور من ذاتنا، لأنه نحن البنبن السودان ونحن يعني بنجيب السلام بالنسبة للسودان، ونحن بنشتغل في تنمية السودان، وعشان نشتغل في الحاجات ده بيطلب إنه نحن لازم نكون يعني مزودين بمعارف ومزودين بخبرات ومزودين بتجارب مختلفة. يعني لأي دول هو قاعد في أي منطقة حاليا الشعب السوداني قاعد بسبب الحرب هو مفروض يعني يسعى في
يتطور من الحراك بتاعه، وكذلك برضو انه يعني يتعمق في دراسه تجربه المكان اللي هو قاعد فيه، ربما هي برضو تجربه مختلفه جدا. وبرضو يعني بيتجه في انه تجربه رواندا المفروض الناس تكتشفها، المفروض الناس تقرا عنها اكثر، ومفروض برضو الناس تعرف عنها اكثر، لانه انا زي ما ذكرت انه في ظروف مماثله، والظروف المماثله هي قريبه في انه التجارب ممكن تتنقل وممكن تتأمم بشكل عام. وبعدها ممكن نعالج اللي هو تطلعات الشعب السوداني فيما يتعلق بالسلام والتنمية.
أشكرك جزيلا الأستاذ محمد برة الأمين العام لنادي بياس الرواندي. أشكرك جزيلا محمد برة، والشكر لكم أنتم سامعي الكرام، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد الوزير ضيو مطوك، عضو لجنة وساطة جمهورية جنوب السودان في الأزمة السودانية. سيد ضيو مطوك، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا بك، أهلا بك، وأهلا بمستمعي راديو دبنجا.
سيد ضيو، هناك وفدان من تقدم ومن الكتلة الديمقراطية يتواجدان حاليا في جوبا، هل يمكن أن تطلعنا على مبررات هذه الزيارة وماذا تنتظرون منها كزيارة لقوى سياسية رئيسية في السودان؟
جوبا منذ انتهاء الحرب هي حقيقة مهموم بما يدور في السودان، لأن الأمن بتاع السودان هي أمن جنوب السودان وكل والجوار. جوبا متعثر مباشر بتداعيات الحرب، هنالك نزوة كبيرة جدا لجنوب السودان، شايفين أنه معنا لحالنا في السودان. هنالك محددات حقيقية بالنسبة للعواصر التداخل بما في ذلك الاقتصاد، هناك أيضا تداخل كبير جدا بالنسبة للقبائل في الحدود، وهذا ما استدعي جنوب السودان ليقوم بدور طبيعي خالص في الإقليم عشان ما إنه يوقف الحرب في السودان. نحن شايفين أنفسنا جزء من السلم وجزء من الحرب في بلادنا تانية السودان. ولذلك بعد ما قام الحرب الرئيس الفكير وبتكليف من الإيجاد بدأت نشاط مكثف جدا مع الأطراف بتاع الحرب أجل إيقاف الحرب. وأجوبة بيتلاحظ أنه الحرب أدى لانقسام كبير جدا وسط الشارع السوداني وسط المجتمع السوداني، والقوى السياسية منقسمة. القوى السياسية السودانية هنالك من يناصر القوات المسلحة، وهنالك من يناصر الدعم السريع، وهنالك من يتقص موقف الإيهاد، وكل هذه المواقف لا تساعد في إيقاف الحرب. لابد من توحيد القوى السياسية السودانية كلف المنادى بإيقاف الحرب الآن ليس بكرة، عشان ما إنه نحن نقدر نستطيع أن ننقذ السودان. وفي هذا الإطار الرئيس ألفا دعا القوى السياسية السودانية تياراتها المختلفة، وفعلا كما تفضلت هو أمس اجتمع بوفد التقدم، تنسيقية التقدم برئاسة فضل أبو مناصر. كان متوقع أنه دكتور عبدالله حمدوك يكون على رأس الوفد، لكن لظروف ما لم يصل جوبا، ولكن هناك وفرة في المستوى كان في جوبا ولاقى مع الرئيس تداول هذا الأمر. ومن المفترض أنه الرئيس يلاقي المجموعة الثانية اللي هي الحرية والتغيير الديمقراطي، وترتيبات الآن جارية عشان ما أنه المجموعة تجي جوبا. الخلاصة في هذا الأمر إنه الرئيس يريد الحوار السوداني السوداني قبل ما إنه يتكلم على السوريين، عايز يشوف إنه الشارع السوداني موحد ومتحد خلف إيقاف الحرب، صوت ترتفع إنه الحرب لازم تقف، وهذا ما يسعى إليه جنوب السودان وقياداتها.
سيد الوزير، هل سيلتقي الطرفان وخصوصا تقدم بالأستاذ عبد الواحد نور و القائد عبد العزيز آدم الحلو كجزء من جهود توحيد والتنسيق بين القوى المدنية السودانية؟
أنت تعلم إنه الأخ عبد العزيز آدم الحلو كان جزء من الحوار محدث على السلام قبال الحرب، ولكن لم تكتمل العملية السلمية مع عبدالعزيز. عبدالواحد كان يبحث أن أنجى السبل لدخول في الهوار مع الحرب السودانية قبال الحرب. الآن نحن ساهمين الأصوات، هنالك الأصوات تنادي بسلام شامل في البلاد، وكل الأطراف من الحركات المصلحة سواء كان الأخ عبدالعزيز أو عبدالواحد لا يمانع في الحوار الذي يفضي لحل النهائي. نحن برضو سمينا الأصوات من كل القوى السياسية السودانية، تنسيقية التقدم يطالب باللقاء مع عبدالعزيز وعبدالواحد من أجل وصول أرضية مشترك يمكن يساعد، وكذلك بالنسبة للقوى السياسية الثانية مثل الأورية وتغيير الديمقراطي. الشيء الكويس في هذا الأمر هنالك الإجماع ولأنه الناس تمشي لسلام شامل، ودي أرضية ممكن جنوب السودان يلعب فيها دور عشان ما أنه الأطراف السودانية تتفقوا وتمشي تبني بلده.
السيد ديو متوب، وزير في حكومة جنوب السودان وعضو فريق الوساطة الخاص بالأزمة السودانية، هل يمكن أن نتحدث عن مبادرة جديدة جنوب سودانية لإيقاف الحرب؟
الأخ الكريم، نحن شايفين في تعثر بالنسبة للمبادرات المطروعة في ساحة الجدة لم تتحرك، وإن كان لها فرصة قوية جدا لإيقاف الحرب، ولكن للأسباب ما لم تستطيع أن إيقاف الحرب حتى الآن. الإيقاف لها تداعيات، شايفين أن الحكومة السودانية الآن جمعت عضويتها كضوضوة في دول الإيقاف، وواحد من المبادئ الأساسية بالنسبة للتفاوض أو للوساطة يجب للأطراف المتصارعة أن يقبل بالوسطاء، وأي أي تحفظ من أي طرف للوسيط بيكون صعب جدا إنه الوسيط يقدر يلعب الدور. جنوب السودان هي جزء من الإيقاف، رئيس ألفا هو ينوب عن رئيس الإيقاف، وفي مسؤولية كبيرة جدا في هذا الشأن. لكن جنوب السودان كدولة لها علاقات ولها مصالح متداخلة شديد مع الدول الإقليم وخاصة مع السودان، لا يمكن أن تنتظر بيد السودان يتحرك، وربما أنه اللحب الأحريق يمكن أن يلعب جنوب السودان وتتفرج أنه تنتظر المبادرات التي لم حتى الآن لم تبلغ مهداها عشان ما أنه تتحرك. ولهذا الأساس نحن رئيس ألفا هو متحرك في هذا الاتجاه، ولكن أيضا ينسك مع زملانه في الإقليم سواء كان الجوار العربي أو الجوار الإفريقي، لأنه الذي يحدث الآن في السودان لم تستطيع دول واحدة وقفها. نحن شايفين هناك امتدادات في هذا القضية، ولذلك الكل يجب أن يساهم في هذا الأمر.
سيد الوزير، سؤال أخير، في الفترة الأخيرة شهدت جنوب السودان تدفقات كبيرة للاجئين من السودان، ما هي الجهود التي تقوم بها حكومة الجنوب لاستقبال هؤلاء اللاجئين ولتقديم العون الإنساني لهم؟
جنوب السودان فتح حدودها منذ أيام الأولى، فتح حدودها لدخول السودانيين بلا شروط، بدون شروط. أي سوداني وأي مواطن من مواطنين العالم كله المارك من السودان دخل جنوب السودان لابد يكون استقبالها، وبعد ذلك يتم توفيق أوضاعها حسب الموقع الذي يريد أن يذهب إليه. هذا شرط أساسي جدا بالنسبة لجنوب السودان منذ البداية، ولذلك نحن استقبلنا آلاف من المواطنين السودانيين وخير السودانيين الذين كانوا في السودان، والآن الدولة تتعامل مع هذا الوضع. هنالك تعاون كبير جدا بالنسبة للمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الحاملة في مجال الإنسانية، هنالك تنسيق قوية جدا، وإن كان تداعيات الحرب كان كبيرة جدا. نحن ما مرضيين على المستوى بتاع الخدمات التي تقدم الآن للاجئين والنازئين. كما تعلم الأخ الكريم هنالك أكثر من 2 مليون أبناء جنوب السودان كانوا موجودين في السودان، والحرب أحرقهم جنوبا تجاه جنوب السودان، وبقوا نازحين نزوا من السودان ودخلوا جنوب السودان، والدولة تحتاج برضو أن تتعامل مع هذا المجموع الكبير جدا. هنالك تعاون وثيق مع المنظمات العمل في هذا المجال، وإن كان الخدمات ليس مرضية حتى الآن، الحكومة جنوب السودان كان يتحرك نحو الأشقاء والأصدقاء وبالذات في الإقليم العربي. الوزارة الشؤون الإنسانية زارت السعودية وزارة الكويت وزارة أكثر من الدول في الإقليم العربي، ووجدنا بعض الاستجابة لبعض المساعدات الإنسانية، ولكن الوضع حقيقة محتاج لكثير من العمل.
السيد ضيو متوك، ما هي الرسالة التي توجهها في نهاية هذا اللقاء إلى السودانيين وإلى القوى السياسية السودانية؟
أنا عايز أقول للساسة السودانيين كفاية الحوار. ليس نحن سمعناه كثير جدا من الأطراف المتحاربة إنه الحرب ما في كاسر ولا في رهب، وده الحقيقة. الآن بنشهد السودان دمر في عيوننا، والسودان بلد كبيرة جدا في المحيط الإفريقي، لم ننكر ما قام به في الحقبة الاستعمارية من التحريك النضالات والثورات من أجل الإخراج الاستعمار والاستقلال. هذا البلد الكبير لابد أنه تبقى كبير، ولازم بالنسبة للسياسيين السودانيين أبناء السودان، هذا الحرب ما تفتكر أنه الإقابة تجي من برا، الإقابة أولا من أبناء السودانيين أنفسهم، لابد الناس يقعدوا. نحن شاهدنا الآن السودانيين انقسموا لمستوى أنه لا يريدون أن تقعدوا مع البعض. انت لما تجي تشوف الاخوه الثانيه جاي من طرف ثاني جاي خاشه في الفندق تطلع بجاي دي، حتى في الحرب بتاع SPLA حرب تجونغرن كلام ده ما حصلت. الناس كانوا بيشاكلوا لما يلاقوا بيتكلموا بيتونسوا. الان شايفين انه الناس ما قاعدين يتكلموا، وانت لو اتكلمت مثلا مع زول في طرف بتاع الجيش الناس ما دام سريب خونوك قول ده خاين. انت لو اتكلمت مع طرف بتاع دام سريب الناس الجيش بيناقا خونوك ده خاين. كلام ده لازم تقيف، ولا بد انه الناس يقعدوا سوا ويتحوروا وينقص بلدهم. ده رسالتي بالنسبة لشعب السوداني وخاصة السياسيين منه.
السيد ضيو متوك، وزير في حكومة جنوب السودان، عضو فريق وساطة جمهورية جنوب السودان للأزمة السودانية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج لقاء خاص.
شكرا جزيلا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في برامج أخرى من إذاعة دبنجة. لكم الشكر.